most of what I, many, much of what I write, most of it probably is...
أنشر معظم مؤلفاتي في دور نشر صغيرة. وعلى سبيل المثال أول كتاب ألفته عن إسرائيل وفلسطين رفض الناشر نشر معظم ما كتبته، ثم نشر الكتاب في فرنسا بترجمة فرنسية بالطبع، وبعد أن ظهر بالترجمة الفرنسية وافق الناشر على نشره هنا. أما كتابي الثاني فلم أجد له ناشرا، فنشرته لي مطبعة جديدة صغيرة تعاونية، وما يزال هذا يتكرر حتى الآن. إنها ليست رقابة، لكن هذه هي القيود التي يتعرض لها الرأي المعارض. بالطبع هناك رقابة مباشرة أحيانا، فمثلا في الإذاعة الوطنية العامة، وهي نظام الإذاعة العام، هناك بيان كتابي لديهم أصدره أحد مذيعي برامجهم التي تذاع في الأوقات الرئيسية، مفاده أني الشخص الوحيد المحظور في الإذاعة. كما اكتشف باحث آخر مذكرة عممتها أو عممها مدير تحرير نيويورك تايمز تحمل تعليمات للمراسلين والكتاب الصحفيين لعدم ذكر اسمي، ومثل هذه الأمور تحدث كما تعلم.
في الواقع لم يتم تجاهل تشومسكي في البداية، لأنه كانت لديه سمعة حسنة من عمله في اللغويات وأيضا من انتقاده لحرب فيتنام، لذا كان من الصعب في البداية تجاهله بسبب مكانته، ولكنهم بدأوا بتجاهله في بداية الثمانينيات عندما أصدر كتابا ممتازا جدا The Faithful Triangle.
في الولايات المتحدة مثلا يتعرض المنشق للقذف والاستنكار والإبعاد عن الصحافة، وفي الاتحاد السوفيتي السابق كان ينتهي به الأمر في معتقلات الجولاك، وإن كنت في دولة مثل السلفادور ينتهي بك الأمر قتيلا، وهكذا يختلف الأمر من مجتمع إلى آخر. لم تكن هذه المهمة تلقى التقدير من الناس قط، فصاحبها يدين أنظمة السلطة، ولذلك من الطبيعي ألا تلقى القبول.
Greetings and welcome to Alternative Radio. I'm David Barsamian. Today on Alternative Radio, we're going to feature Noam Chomsky, legendary MIT professor and political activist. Noam Chomsky, anyone in U.S.
أي شخص يعيش في ظل الثقافة السياسية الأمريكية ويسبح ضد التيار سيهمش إلى حد معين، لأن الحقائق التي يبينها تشومسكي غير مستحبة أبدا.
That Chomsky articulates are very unpopular. He was, let's say, segmented or isolated.
لقد كان محددا أو معزولا كبروفيسور للغويات فقط، أما عمله السياسي وتحليلاته فقد تم تجاهلها وهمشت بصورة كبيرة، بل إنها قد حوربت في مرات عديدة. وكان هناك الكثير ممن يسمون أنفسهم بالمتحررين، مثل مارتن بريتس وبول بريمان وإيرفن هاو وكريستال وآخرين، كانوا جميعا عدائيين جدا تجاه أفكار تشومسكي.
جريدة النيويورك تايمز ترفض نشر أي مقال لنوام تشومسكي منذ عشرات السنين نتيجة مواقفه المناوئة للولايات المتحدة. فعلى الرغم من أن نوام تشومسكي يعتبر مؤسسة في علم اللغويات في جامعة MIT في ماساتشوستس في بوسطن، هو أصبح أيضا مؤسسة لليسار، إن كان يسار ليبرالي أو حتى ليسار الليبرالية في الولايات المتحدة، يسار المناوئ للإمبريالية الأمريكية. فعنده شهرة طبعا عالمية، ولكن في نفس الوقت هو غير محتفى به من قبل المؤسسات الرسمية ولا من قبل الإعلام الرسمي أو الليبرالي مثل الواشنطن بوست أو نيويورك تايمز أو المؤسسات الموالية للحكم في الولايات المتحدة، والتي ترفض أن تنتقد السياسات الخارجية نقد راديكالي للولايات المتحدة كما يقوم به نوام تشومسكي في كتاباته.
لقد قمع بطرق طرق أخرى كعدم عرض الإعلام لكتبه وعدم معاملة الأكاديميين له بجدية وما إلى ذلك. ولكن على الرغم المنع والتهميش أتيحت للناس فرصة سماع أفكاره، لأنه قادر على نشر كتبه وإلقاء خطابات والظهور عبر محطات إذاعية مستقلة. بل إن هؤلاء الناس يشعرون بالدعم من هذه الأفكار، كما يقدرون أن أحدهم يعبر بالفعل ويقدم انتقادات. وأعتقد كما يرى هو الأمر أنه يقدم مصدرا تاريخيا مختلفا للأحداث وليس المصدر المتعارف عليه للتاريخ. إذن هو يقدم نسخة مختلفة للتاريخ.
أعتقد أن أحد الأسباب التي جعلتهم يتجاهلونه هو ما كان يمثله في أعينهم. كان يمثل أهداف شبابهم ومبادئ شبابهم والتزام شبابهم بالحقيقة والعدل. إنه يمثل كل الأمور التي تخلوا عنها تماما وانضموا إلى مؤسسة الفكر ومؤسسة الحكم. لذا لا يودون تذكر تشومسكي، وعندما يتذكرونه يقولون أفكار البروفيسور تشومسكي صبيانية وبسيطة. هذه أحد الكلمات التي يحبون استخدامها دائما، لأنهم أصبحوا الآن منسجمين مع تعقيدات السلطة، الأمر الذي يزعمون أن البروفيسور تشومسكي لا يفهمه. بالطبع هو يفهم هذا جيدا، ولكنه لم يستسلم له.
عندما فكرت بالكتابة عن تشومسكي كتبت له عن مسودة مشروع كنت مهتما بكتابته، وكان هذا قبل ظهور البريد الإلكتروني. ووصلتني رسالة طويلة مطبوعة منه يخبرني فيها لماذا لا ينبغي علي القيام بهذا المشروع، وكيف أنه سيخلق مشاكل لي ويقلل من شعبيتي. في ذلك الوقت دهشت من هذا، ولكن نظرا إلى العدائية التي يستقبله بها الأكاديميون أفهم الآن لماذا أرسلها.
كانت هناك محاولات لتهميشه في مجالات معينة في الولايات المتحدة، وسبب هذا التهميش على وجه التأكيد أن الناس يشعرون بالتهديد مما يفعله، وهم يشعرون بالتهديد لأجل الأسباب التي ذكرناها. فهو يتصرف كضمير الغرب الحي، ولأنه ضمير أو جزء من الضمير أصبح الآن متاحا ويصعب إخفاؤه. لذا إن لم تهمشه سيصبح هناك عواقب من قبيل لابد من فعل شيء ما.
سأشير إلى حقيقة واقعية. تعرف أن الأمور تغيرت بالنسبة إليه من الناحية السياسية، لأن زوجته كارول كانت تدير كل أعماله الأدبية، الأمر الذي كان مهما جدا. فنحن نتحدث عن أكثر من 100 كتاب إلى الآن، ولكن زوجته كانت قادرة على إدارة كل شيء حتى تاريخ 11 سبتمبر الذي كان نقطة التحول، وتحديدا بعد ذلك الكتيب الذي كتبه عن أحداث 11 سبتمبر. فقد حققت كتبه مبيعات هائلة، واضطر بعدها إلى توظيف شخص ليدير إنتاجه الأدبي. قبل هذا التاريخ لم تكن المبيعات مرتفعة جدا. بالطبع كانت مرتفعة بسبب عدد الكتب، ولكنها لم تكن مرتفعة جدا. لذا قرر وقتها الانسحاب مما يتعلق بأمور النشر، ولكنه الآن بالفعل ما يزال متجاهلا. أجل، ما يزال متجاهلا، ومع أنه كذلك يحصل على التقدير في نفس الوقت، فالأمران يحدثان. لقد اكتسب تقديرا أكاديميا وما زال الإعلام يتجاهله.
His book on 9/11, for example, which came out after.
لاحظت أن كتابه بعنوان 11 سبتمبر على سبيل المثال الذي صدر بعد أحداث 11 سبتمبر احتل المركز الثالث على قائمة أكثر الكتب مبيعا، مع أنه لم يحظى بالتسويق، فالإعلام لم يقدمه ككتاب تجدر قراءته، ومع هذا وصل إلى المركز الثالث. إذن عامة الشعب مهتمون جدا بأفكاره، ولكن الإعلام والأكاديميين والحكومة بالتأكيد، أي جماعات النخبة الثلاث، لا يريدون النظر إلى أعماله.
It's an important event.
إنه حدث هام، ويمكننا أن نسأل أي 11 سبتمبر. فهناك اثنتان، إحداهما دخلت التاريخ والأخرى لم تدخل. الذي دخل التاريخ هو 11 سبتمبر 2001، ونحن نعرف ما حدث حينها وكيف غير ذلك العالم. لكن هناك 11 سبتمبر آخر في 73. دعنا نتخيل الآن على سبيل الفرض أن القاعدة قصفت البيت الأبيض في 11 سبتمبر وقتلت الرئيس وأسست ديكتاتورية عسكرية وقتلت آلاف الناس وعذبت عشرات الآلاف وأسست مركز إرهاب دوليا ينفذ الاغتيالات ويطيح بالحكومات في أنحاء العالم ويؤسس دولا إجرامية. تخيل هذا، كان سيكون أسوأ مما نسميه 11 سبتمبر. ولكن هذا ليس خيالا، فهو حدث وقع في 11 سبتمبر 1973، حين دعمت الولايات المتحدة الانقلاب في تشيلي، وهذا هو ما كنت أصفه. ولكننا لا نسمي هذا 11 سبتمبر لأننا كنا نحن المسؤولين عنه، فالحدث يدخل التاريخ عندما يرتكب ضدنا وليس عندما نرتكبه نحن ضد الآخرين، وهذا أسوأ كثيرا. هذه هي غالبا نتائج الجهود المتخبطة لعمل الخير كما سماها أنتوني لويس. لذلك في 11 سبتمبر الأول كان له تأثير هائل على التاريخ، لكن قلة من الناس فقط في الغرب تعرف ما هو. 11 سبتمبر الثاني كان موجها إلى الغرب، ولذلك كان مهما جدا وأثار تعاطفا ضخما في أنحاء العالم.
I've read somewhere that he looked at himself in the mirror during the Vietnam War and.
قرأت في مكان ما أن تشومسكي نظر إلى نفسه في المرآة خلال حرب فيتنام، فأدرك أنه إما أن يبقى صامتا على الرغم من انتقاده الواضح لما كان يحدث في فيتنام، وإما أن يكون له موقف عام ويستخدم مكانته الشعبية بأن يكون له صوت في أمور كانت مهمة جدا بالنسبة إليه. ولذا اختار أن يستغل معظم وقته في فضح وانتقاد السياسة الأمريكية الخارجية.
He's one of those very few people.
هو أحد القلائل، وفي الواقع لا أستطيع التفكير بأحد آخر. لقد نجح في خلق سمعة عالمية لنفسه، بالإضافة إلى سمعة كبيرة في الولايات المتحدة، دون أن يكون له ممر فعلي إلى التيار الإعلامي. وتذكر أن هذا كان قبل ظهور الإنترنت، وكان الإعلام البديل غير موجود. لقد عمل من خلال قوالب مختلفة ونجح في الوصول إلى عدد كبير من الأتباع، هذا بالإضافة إلى حقيقة أنه لم يظهر على تلفاز قومي قط، كما لم يظهر على إذاعة قومية كذلك. لقد كان بالفعل إنجازا مذهلا. هناك سببان لهذا النجاح. أولا، كان لديه رسالة فريدة جدا ونجح في إيصالها، وأيضا جرأته من خلال خطاباته الدائمة أمام الجماهير الصغيرة التي كانت تكبر أكثر فأكثر. لقد نجح في تخطي إبعاد الإعلام له.
في السياسة أعتقد أن إحدى المسائل التي تتعلق بأعمال تشومسكي وتجعله مهما هي أنه يركز على القضايا المعاصرة والتفاصيل، فهو لا يكتب لجمهور الأكاديميين، ولذلك أعتقد أن الكتب التي يكتبها قد لا تدوم كالكتب التي يكتبها مفكرون آخرون، فهو يكتب عن التفاصيل الدقيقة لما يحدث في الحاضر، لأنه مهتم بإحداث تغيير في المجتمع، ولذا تستخدم كتبه كوسائل للناشطين السياسيين حول العالم، فهو يكتب لهم، وهذا ما يأمل تحقيقه. وهذا مهم جدا، لأن معظم المفكرين وبطريقة ما إنما يكتبون لمفكرين آخرين.
انخرطت في هذه القضايا قبل أن أسمع باللغويات أو أفكر في الالتحاق بالجامعة. كنت أهتم بهذه القضايا منذ طفولتي واستمرت على هذه الحال. فحقيقة أنك متخصص بالأدب الإنجليزي في القرن 17 أو تعمل في النظرية الكمية لا يمنعك أن تكون إنسانا، وما دمت إنسانا فلابد أن تهتم بالقضايا التي تهم البشر. وبما أن أمثالنا نحن أساتذة الجامعة لديهم ميزة، وبالتالي لديهم الفرص، والفرص يترتب عليها مسؤوليات، فإننا نتخذ خياراتنا تبعا لذلك. لكنني أرى أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا لا يفعل الجميع هذا؟
رغم أن رأس تشومسكي قد اشتعل شيبا وفقد في سنواته الأخيرة رفيقة دربه التي كانت تعينه كثيرا على نوائب تمرده وانشقاقه عما هو سائد، لم يكف وقد تجاوز 80 عن ممارسة النشاط الذي يجري في دمه منذ كان طفلا جريان الأفكار في عقله الجبار. فقد زار مؤخرا معتقل الخيام الذي كانت تشرف عليه إسرائيل قبل انسحابها من جنوب لبنان، في إشارة واضحة لدعمه للمقاومة المشروعة ضد الاحتلال. وحين أراد العبور إلى الضفة الغربية المحتلة لإلقاء محاضرات في جامعة بيرزيت، أوقفه الإسرائيليون على جسر الملك حسين ساعات طويلة، سألوه فيها عن مواقفه الناقدة للسياسة الإسرائيلية، ثم أبلغوه بقرار منع وزارة الداخلية الإسرائيلية دخوله، فقفل راجعا إلى الأردن ومارس تمرده من هناك، وألقى محاضرته عبر الفيديو كونفرنس بينما كان يتلقاها جمهوره في جامعة بيرزيت.
هناك نوعان من المفكرين، النوع الذي يقوم بأبحاث ويدرس في حلقات بحث ويلقي المحاضرات وليس مرتبطا بأي حركة، وهناك نوع من المفكرين الذين يمثلهم تشومسكي، الذي طالما أتاح معرفته للحركات والناشطين، لأن المعرفة الجامدة لا تستخدم من قبل الجماعات الشعبية والحركات إجمالا، وأعتقد أن ذلك لا يجذبه. هو يريد أن يكون متألقا ومحفزا.
هناك نوع من الجبن السياسي في المؤسسة الأكاديمية الأمريكية، حتى من قبل الأساتذة أو المفكرين الذين يكتبون في سياق نقدي عن الولايات المتحدة. هناك جبن من الانخراط في العمل السياسي بشكل عام، نتيجة يعني عدم أو الخوف من خسارة الاحترام الأكاديمي داخل المؤسسة. طبعا نوم تشومسكي استطاع أن يكسب احترام المؤسسة الأكاديمية في أعماله الأكاديمية في علم اللسانيات، وإن خسر احترام المؤسسات الرسمية الأمريكية نتيجة مواقفه المعادية لإمبريالية الولايات المتحدة.
ما سأقوله عن تشومسكي هو أنه دائم الاتصال بالناشطين الذين يتحدث من أجلهم ويشجعهم في حياته السياسية. فجمهوره الأساسي ليس من الصحفيين والمفكرين، ولا يهدف إلى حضور حفلات الترفيه ومثل هذه المؤتمرات. في الحياة السياسية يبدو أن هدفه الأول تشجيع الناشطين، هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون تغيير العالم بصورة واقعية، وهذا ما يجعله في فئة مختلفة تماما عن معظم الأكاديميين اليساريين.
He's often described as a self-hating Jew.
لطالما وصف بأنه يهودي يكره اليهود، وإن كنت تعرفه سترى أن هذا غير صحيح، فقد كان عضوا في المجتمع اليهودي، لقد تربى وهو يمارس الديانة اليهودية على الرغم من أنه ملحد، ولكنه جزء من الثقافة اليهودية. يتحدث باحترام شديد عن عمه وعن والديه الذين كانوا يمارسون اليهودية. أعتقد أنه يمارس ما يعظ به. هو يعظ بالمساواة وبأهمية أخذ الأمور بالنظر إلى قيمتها الواضحة أو عدالتها العالمية على الأقل.
حقيقة أن تشومسكي يهودي هي أمر ثانوي، ولكن ما أعتقد أنه أكثر أهمية هو عدالة القضية الفلسطينية. فتشومسكي كان منذ بداية نشاطه السياسي متحمسا ومهتما بفلسطين، وهناك القليل في الولايات المتحدة من الذين ناصروا بشدة وصادقوا الشعب الفلسطيني مثل تشومسكي، كما أنه كتب عددا من الكتب حول ذلك. فأحد كتبه الأولى كان بعنوان السلام في الشرق الأوسط، صدر بين عامي 1974 و75، وكتب عن هذا الموضوع بشكل واسع كتابه The Faithful Triangle، وهو كتاب كلاسيكي عن التاريخ الإسرائيلي الفلسطيني.
أنا أعتقد أن موقفه من موضوع فلسطين إسرائيل لا يختلف عن موقفه في العالم من العالم الثالث بشكل عام، أي أنه يهاجم أعداء العالم الثالث دون أن يكون بالضرورة مساندا للحركة حركة التحرر الموجودة لأسبابه الخاصة أو أسباب سياسية مختلفة. ومنها من عام 2006 اختلافه مع الكثيرين من المساندين للشعب الفلسطيني في مثلا حق العودة، فبينما هو يساند الحق القانوني للعودة للشعب الفلسطيني الذي هجر عن بلاده في 48، يرفض طرح حق العودة كحق يمكن إنجازه أو حق يمكن استرجاعه.
أنا أؤيد قيام اتحاد ثنائي القومية في دولة واحدة، لكن علينا التمييز بين التأييد والاقتراح. فنحن نستطيع الاقتراح بأن الجميع يجب أن يعيشوا بسلام، وقد ذكرت اقتراحات جيدة لهذا، ولكن الاقتراحات ترقى إلى مستوى التأييد عندما ترسم طريقا من هنا إلى هناك، والأمر ذاته فيما يتعلق بدولة ثنائية القومية أو ما يسمى بتسوية الدولة الواحدة. فيمكننا اقتراحه كما يمكننا اقتراح أن يعيش الجميع بسلام. في الحقيقة أستطيع تقديم اقتراح أفضل، فهو حل للدولة، وفيه ببساطة نمح الحدود القومية، وهو شبيه بما كان تحت حكم الدولة العثمانية من دون فسادها ووحشيتها، حين كان يمكن التنقل من القاهرة إلى بغداد واسطنبول من دون عبور حدود، وكان الناس يستطيعون إدارة شؤونهم الخاصة وأحيائهم وما إلى ذلك.
يرفض نعم تشومسكي الاقتراحات الموجودة عن الدولة الواحدة، دولة واحدة في إسرائيل لمواطنيها. طبعا لا يرفضه من حيث المبدأ، يقول أن هذا مرفوض لأن ليس هنالك إجماعا عالميا عليه وأن إسرائيل لن تسمح به. ولكن طبعا من كان يعتقد أن الدولة العنصرية، دولة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، كانت ستسمح في يوم من الأيام أن ينتهي نظامها كما انتهى؟
في كتابه السلام في الشرق الأوسط أشار إلى أن إسرائيل لديها خيار، إما أن تبقى دولة ديمقراطية أو تبقى دولة محتلة، لا يمكنها الحصول على الأمرين، وقال إنها إن حاولت الحصول على الأمرين ستسير في اتجاه ما يشبه الدولة العنصرية. قيل هذا في عام 68، كان هذا تنبؤا لا يصدق، وأعتقد أن هذه هي الفكرة التي يناقشها الجميع في الولايات المتحدة الآن وفي إسرائيل.